الكبرى من استوديوهات راديو أوريون، نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. فرنسا العاصفة نيلس تضرب جنوبي البلاد وتقطع الكهرباء عن 800,000 منزل. الجيش السوري يستلم قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. ترامب يصر خلال استقباله نتنياهو على مواصلة المحادثات مع إيران. نبدأ من فرنسا، حيث تجتاح العاصفة نيلس التي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأنها ذات قوة نادرة جنوب فرنسا منذ ليلة الأربعاء إلى الخميس، مصحوبة برياح عنيفة سجلت سرعتها أكثر من 160 كيلومتر في الساعة في إقليم ليل أولوند. التفاصيل مع مازن حمود.
ضربت جنوب فرنسا ليلة أمس عاصفة غير مسبوقة أطلق عليها اسم نيلز، مصحوبة برياح قوية تعدت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة، أدت إلى اقتلاع أشجار وأعطال في التيار الكهربائي عن أكثر من 850 ألف منزل منذ صباح اليوم. هذه العاصفة لم يسلم منها البشر، حيث قتل السائق شاحنة ثقيلة في مدينة داكس في إقليم ليلوند جراء سقوط شجرة على مكان القيادة. وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية إنذارات حمراء قصوى في أقاليم مثل لاجيروند وليلوت إيغارون بسبب فيضانات نهر الجارون، وكذلك الأمر بسبب الرياح العنيفة في منطقة أود، حيث أغلقت المدارس أبوابها هناك وفي البيريني الشرقية وتوقفت حركة القطارات. كذلك الأمر وضعت مصلحة الأرصاد الجوية حوالي 30 إقليما في المستوى البرتقالي، ومن المرتقب أن تتجه العاصفة بعد جنوب فرنسا إلى كورسيكا.
على صعيد آخر، تعتزم فرنسا زيادة عدد تأشيرات الممنوع الإيرانيين الراغبين في اللجوء بعد حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي مؤكدا أن بلاده تريد دعم الشعب الإيراني بكل الوسائل الممكنة. وننتقل إلى الشأن الإيراني، فلم يخفف اجتماع البيت الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حالة الترقب الزائد في الشرق الأوسط بشأن مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكانية اندلاع توتر عسكري وسط تعزيزات أمريكية إضافية محتملة إلى المنطقة، بينما أشادت تركيا التي تتوسط في المفاوضات بما وصفته بمرونة الجانبين واستعدادهما لإبرام اتفاق نووي جديد، لكنها حذرت على لسان وزير خارجيتها كان فيدان من أن توسيع نطاق المحادثات ليشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية قد يؤدي إلى حرب أخرى. فمع ترقب جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران رغم التحذيرات المتبادلة بين الطرفين، لم تستبعد روسيا أن توجه الولايات المتحدة ضربة جديدة لطهران. معي في الاستوديو روجي خوري لنتحدث أكثر عن هذه التفاصيل. مرحبا روجي.
مرحبا بلقيس.
إذن روجي، ما تفاصيل الأخبار الأخيرة من روسيا التي تقول أن ضربة جديدة لطهران؟
نعم، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في منتدى جيرينوفسكي الدولي لقراءات الخبراء العلمية، حذر من أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بالخطر، وأضاف أنه لا يمكن استبعاد عملية عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران. أشار أيضا إلى أن الضغط الأمريكي في المنطقة يتزايد بشكل يومي، وأضاف نشر الأمريكيون مرة أخرى عددا كبيرا من الأنظمة الهجومية ويزيدون الضغط بشكل يومي، هناك تهديدات باستخدام القوة. على صعيد آخر، اعتبر ريابكوف أن الولايات المتحدة مع حلفائها يعززون من قدراتهم العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يخلق تهديدات للصين وروسيا معا.
أكدت طهران أمس أنها لن تقبل بالشروط التفاوضية المفرطة حسب وصفها.
نعم بلقيس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن ترضخ للمطالب المفرطة في وقت ينتظر عقد جولة ثانية من المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة. نذكر أيضا بأن طهران كانت دأبت خلال الفترة الماضية على التأكيد بأنها لن تقبل بتوسيع المحادثات إلى خارج إطار الملف النووي، وأكدت أن مسألة الصواريخ الباليستية غير مطروحة للتفاوض وأن أمنها الدفاعي خط أحمر. الإدارة الأمريكية من جهتها أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، كما ألمح بعض المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي إلى مسألة الصواريخ بعيدة المدى. لكن في النهاية الجانبين الأمريكي والإيراني وصفا جولة المحادثات الأولى والتي جرت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان بالإيجابية، مشيرين إلى جولة ثانية مرتقبة قريبا.
شكرا جزيلا لك روجي خوري على كل هذه التفاصيل. ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم حوالي 40 مواطنا بينهم 4 نساء وطفلة من عدة محافظات. وأفاد نادي الأسير في بيان صادر عنه اليوم الخميس أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء جريمة حرب الإبادة ارتفع نحو 22 حالة ألف حالة اعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا، ليشكل هذا المعطى فارقا تاريخيا في أعداد من تعرضوا للاعتقال خلال 2.5 فقط. وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال يرافقها جرائم وانتهاكات غير مسبوقة شملت الاعتداء بالضرب المبرح وعمليات إرهاب منظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلا عن تدمير البنى التحتية وهدم منازل عائلات الأسرى واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن واستخدام معتقلين كدروع بشرية وتنفيذ عمليات إعدام ميداني واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. على صعيد آخر، صرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن نحو 90% من مدارس القطاع تضررت أو دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأضافت الأونروا على منصة إكس اليوم الخميس أن مدارسها التي لا تزال قائمة في القطاع تحولت إلى مراكز للإيواء. وفي سياق منفصل، خلال زيارة استمرت 4 أيام إلى أستراليا في فبراير، واجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ احتجاجات واسعة واتهامات بمجرم حرب بسبب دعمه للحرب على غزة التي قتل فيها أكثر من 70,000 فلسطيني، وشهدت مدن مثل كانبيرا وسيدني احتجاجات واشتباكات مع الشرطة، واعتقل حوالي 27 متظاهرا في سيدني. الرئيس الإسرائيلي وصف الاحتجاجات بمعاداة السامية ودعا المحتجين للاحتجاج أمام سفارات أخرى. إلى الشأن السوري، فقد أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش العربي السوري استلم قاعدة التنف وأمن محيطها. وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الخميس من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية. وأضافت ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة. في سياق آخر، كشف تقرير أممي أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال جرت كلها في العام الماضي. التقرير المعني صدر أمس الأربعاء عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وتناول التهديدات التي شكلها مسلحو تنظيم داعش خلال عام 2025. ولم يذكر التقرير تواريخ محددة أو تفاصيل لهذه المحاولات، باستثناء أنها جرت في محافظتي حلب شمالا ودرعا جنوبا، موضحا أنها استهدفت الشرع بشكل رئيسي وكذلك وزير الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني. أما عن الجهة التي نفذت هذه المحاولات بالتحديد، فقال التقرير أنها مجموعة تعرف باسم سرايا أنصار السنة، مضيفا أنها مجرد واجهة لتنظيم داعش تمنحه القدرة على النفي المنطقي للمسؤولية وتوفر له مرونة عملياتية أكبر، حسب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. إلى السودان، فقد قتل 21 شخصا على الأقل الأربعاء جراء غرق مركب في نهر النيل في الولاية التي تحمل اسم نفسه بشمال السودان، بحسب ما أفادت الحكومة المحلية اليوم في بيان. وأفاد شهود فرانس بريس بأن المركب كان يحمل 30 شخصا كانوا يعبرون بين ضفتي النهر شمال العاصمة الخرطوم. إلى شأن روسي الأوكراني، فقد قال الرئيس الأوكراني الأربعاء أن أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد تلقيها ضمانات أمنية ووقف إطلاق النار مع روسيا، رافضا تلميحات تفيد بأنه يعتزم تنظيم اقتراح جديد بضغط أمريكي. ميدانيا، تسبب قصف روسي ليلي في انقطاع التدفئة عن نحو 2600 مبنى سكني في كييف في هجوم واسع النطاق أسفر عن إصابة نحو 7 أشخاص بجروح، واستهدف منشآت للطاقة بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس. كما دعت الأمم المتحدة روسيا إلى وقف هجماتها على شبكة الطاقة الأوكرانية. إلى الصين، فقد وصفت بكين الخميس رئيس تايوان بأنه محرض على الحرب، وذلك بعدما حذر في مقابلة مع وكالة فرانس بريس من أن دولا في منطقته ستكون أهدافا تالية لبكين في حال هاجمت الصين الجزيرة الديمقراطية وضمتها. أخيرا أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في شمال البلاد بفعل هطول أمطار غير مسبوقة بغزارتها وأودت بحياة أكثر من 20 شخصا. ومن بين أكثر المناطق تضررا من الكارثة مقاطعة قرطبة المعروفة بتربية الماشية، إذ غمرت المياه وفقا للسلطات منازل أكثر من 150 ألفا من سكانها بفعل فيضان سد وأنهار عدة. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.